نستكمل يا أحبائي بنعمة الرب الدراسة في سفر الرؤيا، ونصل في هذا الاجتماع إلى المحاضرة الأخيرة والتي موضوعها الأصحاحات من 19 ل 22. دعونا نقرأ بعض الأعداد المتفرقة من هذه الأصحاحات الأربعة، رؤيا 19. وبعد هذا سمعت صوتا عظيما من جمع كثير في السماء قائلا: هللويا، الخلاص والمجد والكرامة والقدرة للرب إلهنا، لأن أحكامه حق وعادلة، إذ قد دان الزانية العظيمة التي أفسدت الأرض بزناها وانتقم لدم عبيده من يدها. وقالوا ثانية: هللويا، ودخانها يصعد إلى أبد الآبدين. وخر 24 شيخا والأربعة الحيوانات وسجدوا لله الجالس على العرش قائلين: آمين، هللويا. وخرج من العرش صوت قائلا: سبحوا لإلهنا يا جميع عبيده الخائفيه الصغار والكبار. وسمعت كصوت جمع كثير وكصوت مياه كثيرة وكصوت رعود شديدة قائلة: هللويا، فإنه قد ملك الرب الإله القادر على كل شيء. لنفرح ونتهلل ونعطيه المجد، لأن عرس الخروف قد جاء، وامرأته هيأت نفسها وأعطيت أن تلبس بزا نقيا بهيا، لأن البز هو تبررات القديسين. وقال لي: اكتب طوبى للمدعوين إلى عشاء عرس الخروف. وقال: هذه هي أقوال الله الصادقة. فخررت أمام رجليه لأسجد له. فقال لي: انظر، لا تفعل، أنا عبد معك ومع إخوتك الذين عندهم شهادة يسوع. اسجد لله، فإن شهادة يسوع هي روح النبوة. آمين. أذكر يا أحبائي أن سفر الرؤيا سفر نبوي، وهناك أسفار نبوية كثيرة في الكتاب المقدس، وأجزاء نبوية في كل سفر تقريبا. فالكتاب المقدس بجملته قيل عنه أنه الكلمة النبوية. وصحيح أن النبوة وتحققها تبرهن صدق الكتاب المقدس. من أروع الأدلة على أن هذا الكتاب موحى به من الله أن النبوات التي نطق بها أنبياء وسجلت فيه تمت ولو بعد آلاف السنين. إلا أني أرجو أن نفهم أن الله لم يقصد من إعطائنا النبوات أن يعطينا دليلا على صدق كلامه، لكنه قصد أن يشركنا بأفكاره. الله يعرف أن الكتاب المقدس سيكون كتابا غاليا باعتباره الإعلان الوحيد من الله، كتابا محبوبا من شعب الرب. كتب فيه رجال الله ترانيم كثيرة يعبرون عن حبهم وصداقتهم للكتاب وأشواقهم المشتعلة دائما لفهم الكتاب. قال له واحد: إن سحقت نفسي شوقا إلى أحكامك في كل حين. كتب الله النبوة لكي يشركنا في أفكاره، وإهمالنا للنبوة هو تجاهل متعمد منه لرغبة الله. الله الذي قال مرة عن شيء مستقبل سيحدث: هل أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله؟ إنه خليلي وحبيبي، صديقي الذي لي عشرة معه. لا أستطيع أن أكتم خبرا سيحدث في المستقبل عن إبراهيم، فأتى الله خصيصا وزار إبراهيم ليكشف له ما في قلبه. نحن ندرس سفر الرؤيا لا لأن عقيدتنا هي سفر الرؤيا، نحن ليس عندنا عقيدة لكن عندنا شخص نؤمن به. نحن لا ندرس سفر الرؤيا لكي نرد على أحد يهاجم هذا السفر أو لا يفهم حتى هذا السفر. نحن لا ندرس سفر الرؤيا لكي نشبع حب استطلاع عندنا أو عند غيرنا، لكننا ندرس سفر الرؤيا لأن الله في نعمته أحب ورغب أن يشركنا في أفكاره ليري عبيده، هذه رغبة الله، ليري عبيده ما لابد أن يكون عن قريب. إنه إعلان يسوع المسيح أعطاه الله إياه مرسلا إياه بيد ملاكه لعبده يوحنا ليري عبيده ما لابد أن يكون عن قريب. هل يستدعيني الله ليخبرني بما في قلبه فأستعفي عن هذه الدعوة؟ إن الشركة معه تجعلنا نحب ونفرح ونفخر بأن الله يشركنا في أفكاره. أرجو أحبائي أن هذه المقدمة تكون حافزا لنا لطريقة صحيحة في التعامل مع النبوة عامة ومع سفر الرؤيا خاصة. واضح من بداية السفر والدراسة التي طالت لأسابيع طويلة أن السفر مقسم بوحي من الله، لم يقسمه شارح لكن الله نفسه هو الذي قسم. فالأصحاح الأول عدد 19 أعطى الرب يسوع ليوحنا أقسام هذا السفر الثلاث. قال له اكتب ما رأيت، وهذا هو الأصحاح الأول، وما هو كائن صح 2 و3، وما هو عتيد أن يكون بعد هذا من أصحاح 4 لأصحاح 22. وابتدأنا من أصحاح 4 فيما هو عتيد أن يكون بعد هذا، وفهمنا بعد هذا بعد اختطاف الكنيسة من على الأرض ودخولها إلى السماء. عايز أمر بسرعة شديدة لكي نعرف أين نحن في أصحاح 19. في أصحاح 4 رأينا القديسين في السماء، وفي أصحاح 5 نرى المسيح في السماء خروف قائم في وسط العرش يستلم سفرا من الله، هو على ما أفهم سفر ملكية هذه الأرض، فهو وحده الذي له الحق أن يمتلك ويملك ويدين هذه الأرض لأنه اشترى. أنت مستحق أن تأخذ السفر لأنك ذبحته، وإيه كمان؟ واشتريته، اشترى الحقل كله، اشترى الأرض، هو له الحق. أكيد سمعنا ما يكفي عن هذا السفر في أصحاح 5. ابتدأ السيد يمارس سلطانه بصفته صاحب الحق بفتح الختوم التي ابتدأت من الأصحاح 6، وكلما كان يفتح ختما من ختوم السفر، وأرجو أن نفهم أن السفر عبارة عن درج ملفوف مختوم بسبعة ختوم، كلما فك ختما سقطت ضربة على الأرض أو حدث غضب وقضاء على الأرض. كان السيد باعتباره صاحب الحق يهيئ الأرض لملكه بأن يوقع عليها ضربات وضيقات مختلفة، واستمرت هذه الدينونات والضربات من أصحاح 6 لأصحاح 16 بطريقة سهلة بسيطة، من 6 لـ16 لا نقرأ إلا عن ضربات وغضب وويلات ممثلة في 6 ختوم، وعندما فتح الختم السابع بوق 6 ملائكة، وعندما بوق الملاك السابع صبت 7 جمات، وبهذه أكمل غضب الله على الأرض، الأرض التي كانت قد وصلت إلى قمة الشر والتمرد والفساد. هذه الفترة من 6 ل 16 نفهم من دانيال 9 أنها 7 سنين. 7 سنين منقسمة إلى 3.5 سنين من 6 الأصحاح 12، ثم من 12 ل 16 3.5 سنين آخرين، أو زمان وزمانين ونصف زمان، ثم زمان وزمانين ونصف زمان، أو 1260 يوم و1260 يوم. هذه الفترة، فترة 7 سنوات، ميزتها وسمتها الغضب والقضاء، لكن حدثت فيها أحداث كبيرة مميزة. طابع العام غضب، حروب، مجاعات، أوبئة، انقلابات، زلازل، دمار بيحصل، لكن هناك بعض الأحداث الهامة التي حدثت في هذه الفترة. مثلا في أصحاح 7 نرى انتشار بشارة الملكوت في كل الأرض. بشارة الملكوت، هذه البشارة التي كرز بها يوحنا المعمدان، ثم الرب يسوع، ثم التلاميذ، وتوقف العمل بها لأن هناك مشروع أعظم بدأ العمل به، هو بشارة نعمة الله. لكن بعد اختطاف الكنيسة تتم كلمات المسيح في متى 24 يكرز ببشارة الملكوت. ما هي بشارة الملكوت؟ تدعو الناس للتوبة لكي يتهيأوا لملك المسيح. المسيح لا يستطيع أن يملك على ناس أشرار. بشارة الملكوت، هيا توبوا، تعالوا لتمحى خطاياكم، وعندما تمحى خطاياكم تأتي أوقات الفرج، تأتي أزمنة رد كل شيء. هذه بشارة الملكوت، لكننا الآن لا نكرز ببشارة الملكوت، نشهد ببشارة نعمة الله أو إنجيل مجد المسيح. لا نكرز بمسيح سيأتي ليملك على الأرض، هذا ليس موضوع كرازتنا، لكن نكرز بمسيح ممجد في السماء، من يأتي إليه ويقبله ربا وسيدا على حياته، لا ينتظر هناء وسعادة على الأرض، لكن ينتظر اختطافا إلى السماء. دي بشارة نعمة الله، في اختلاف كبير بين الاثنين. تنتشر بشارة الملكوت وتكون النتيجة توبة عدد ليس بقليل من الأمة القديمة، ثم توبة جمع غفير من كل الشعوب والقبائل والأمم والألسنة، حتى أن الرسول يقول جمع كثير لم يستطع أحد أن يعد. وهذا أحبائي يضحض الفكرة الخاطئة التي عند بعض أحبائنا، أن بشارة الملكوت أن المسيح سيأتي ويملك موجهة ومخصصة لشعب بعينه. رؤية 7 بيقول من كل الشعوب والقبائل والأمم والألسنة. بشارة الملكوت للكل، والذين سيقبلونها من الكل، والذين سينعمون بملك المسيح من الكل. حدث ثاني هو بروز الشاهدين في أصحاح 11، قصتهم جميلة اللي يحب يقراها أكيد مروا عليها أحبائي. حدث آخر في منتهى الخطورة وله أهمية كبيرة، سقوط الشيطان من السماء، واعتبروا أحبائي نوع من الاستهتار عندما نهمل دراسة من هو الشيطان وما هي مراحل سقوطه. فالشيطان ينبغي أن نلم بعض الشيء بمراحل متعددة في نشاطه وفي وجوده، ونميز بين كل مرحلة وأخرى. فالشيطان قبل مجيء المسيح وضعه مختلف عن بعد الصليب، وضعه مختلف عن بعد الاختطاف، وضعه مختلف عن بعد بداية الضيق العظيمة، وضعه مختلف عن الملك الألفي، وضعه مختلف عن الحالة الأبدية. والدارس المدقق لكلمة الله يحرص على أن يفصل كلمة الحق بالاستقامة، فلا يأخذ شيئا ويعممه. فعندما مثلا أقرأ أن الرب يسوع قال في فترة وجوده بالجسد على الأرض أن القوي يحفظ داره متسلحا حتى يأتي الذي هو أقوى منه فيربطه وينهب أمتعته، لا أخذ هذه العبارة وأعممها على كل شيء، لكن ينبغي أن أعرف معناها في حدود القرينة، وأعرف ما هو نشاط الشيطان في هذه الفترة، ما هو نشاطه في بعدها. الأمر يحتاج إلى أمانة وإخلاص واجتهاد في دراسة الكتاب. الكتاب يحدثنا بصراحة أن ما حدث للشيطان في الصليب يختلف تماما عن ما سيحدث له بعد 3 سنوات ونصف من اختطاف الكنيسة. نعم، في الصليب جرد المسيح الرياسات والسلاطين أشهرهم جهار، لكن لا نقرأ عن ميخائيل في الصليب. لكن في رؤيا 12 نقرأ أن هناك معركة في السماء ليست بين المسيح والشيطان، لكن بين ميخائيل، وقالها بحصر اللفظ وقال اسم الملاك. لا أعتقد أن هناك من يجرؤ أن يقول إن هذه شخصية رمزية. هو قال لي ده ميخائيل رئيس الملائكة، يعني قال لي اسمه وقال لي وظيفته، قال لي عنوانه كمان، ده في السماء، ملاك اسمه ميخائيل وظيفته رئيس ملائكة. أين ميخائيل في الصليب؟ ما حدث للشيطان في الصليب شيء، وما حدث للشيطان في منتصف أسبوع الضيق شيء آخر مختلف تماما. في منتصف الأسبوع سقط الشيطان من السماء إلى الأرض، وكانت الكلمات واضحة أن إبليس قد نزل إليكم وبه غضب عظيم. إذن قبل هذا كان الشيطان في السماء، وهذا يؤكد قول الرسول بولس في أفسس 6: أجناد الشر الروحية في السماوات. وهناك أيضا اختلاف ثالث وخطير سنراه في أصحاح 20، عندما لا يأتي ميخائيل لكن يأتي ملاك ويعمل عملا ثالثا مع الشيطان، ويقيده ويطرحه في الهاوية ويغلق عليه ويختم عليه حتى لا يضل الأمم. ده أمر مختلف. الذهن الروحي يميز بين كل جزء والآخر، وهذا يختلف بالطبع عن طرحه في بحيرة النار. في هذه الأصحاحات من 6 ل 16 حدث أيضا حدث في غاية الخطورة، هو ظهور شخصيتين سيتجسد فيهم الشيطان أو سيستعملهم بقوة، هم الوحش والنبي الكذاب، وأكيد سمعنا عنهم ما يكفي. من 6 ل 16 أيضا نرى الدينونات النهائية في أصحاح 14 و15 و16: المنجل الذي يحصد، المعصرة التي فيها يعصر، خمر غضب الله، دينونات على مختلف فئات تقتص من البشر الأشرار، تبيد فعلة الإثم. حتى أن الكتاب علمنا أن ضربات الله في تلك الفترة ستهوي من السماء، ضربات قوية صارمة لكنها مميزة، حتى أن إثنتان تطحنان على الرحى، تؤخذ الواحدة بالضربة وتترك الأخرى. لم يقل واحد فاهم للكتاب أن هذا عن الاختطاف، لكن هذا كلام عن ضربات الله التي ستهوي في فترة الضيقة، دينونات تقتص من فاعل الشر. ثم يأتي أصحاح 17 و18 ليرينا دينونة خاصة جدا على بابل، المدينة والامرأة، ينظر إليها كامرأة وينظر إليها كمدينة، وهي كما فهمنا يقينا تلك التي تدعي أنها كنيسة المسيح وهي ليست هكذا، المعترفين كذبا بأنهم مسيحيين وأنهم للمسيح وهم ليسوا كذلك. وبانتهاء أصحاح 18 تنتهي فترة الضيقة العظيمة، وتبدأ المشاهد النهائية في تاريخ البشرية. هذه المشاهد النهائية أقسمها إلى 4 أقسام. القسم الأول أسميه نهاية أسبوع الضيق وعرس الحمل، وده نلاقيه في أصحاح 19 من عدد 1 لعدد 10. الجزء اللي قريناه مع بعض ده بيختم بأسبوع الضيق، وفيه يحدث عرس الحمل أو عرس الخروف. نفرح نتهلل نعطيه المجد لأن عرس الخروف قد جاء وامرأته هيأت نفسها. ابتداء من عدد 11 تبدأ أحداث أخرى متوالية، 4 أحداث مهمة على الأقل أسميها المنتهى والنهاية، وفي فرق بين المنتهى والنهاية. المنتهى تكلم عنه الرب كثيرا في متى 24، قال مثلا أنه سيحدث وسيحدث وسيحدث لكن ليس بعد المنتهى، قال من يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص، قال يكرس ببشارة الملكوت ثم يأتي المنتهى، ثم يأتي المنتهى. ويقصد بالمنتهى هو نهاية الضيقة العظيمة، نهاية الألام الكثيرة، وخلاص البقية من الشعب القديم. بقية، وليس كل الشعب، ستخلص بقية من الشعب القديم، ثم خلاص لجمع كثير لم يستطع أحد أن يعد. يأتي المنتهى، منتهى الضيق وبداية أوقات الفرج التي ستأتي من عند الرب. أما النهاية فقد تكلم عنها بولس في كورنثوس الأولى 15 عندما قال أنه متى أخضع كل شيء تحت قدمي، فحينئذ الابن نفسه سيخضع للذي أخضع له الكل ليكون الله الكل في الكل. سمى هذه الحادثة النهاية، فقالها هكذا في عدد 25، يجب أن يملك حتى يضع جميع الأعداء تحت قدمي. آخر عدو يبطل هو الموت، لكن يقول في عدد 24 بعد ذلك النهاية، متى سلم الملك لله الآب. عندما يسلم المسيح الملك لله الآب وينتهي عمله التوسطي وتأتي الأبدية، تسمى هذه هي النهاية. الأعداد اللي قدامنا بتسجل لنا المنتهى والنهاية. ولاحظوا أنه بيذكر أحداث المنتهى والنهاية في تعاقب وترتيب زمني، كل مرة يبدأ بكلمة ورأيت. بصوا معايا في عدد 11 بعد عرس الحمل يقول ثم رأيت السماء مفتوحة، ويبدأ من عدد 11 يسجل لنا حادثة ظهور المسيح. عدد 17 ورأيت ملاكا، عدد 19 ورأيت الوحش وملوك الأرض، صح 20 عدد 1 ورأيت ملاكا، صح 20 عدد 4 ورأيت عروشا، وفي نفس العدد ورأيت نفوس الذين قتلوا. نفس الأصحاح عدد 11 ثم رأيت عرشا عظيما أبيض، صح 21 ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، عدد 2 وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة. دول 9 رأيت بتعاقب وترتيب زمني يسجلوا لنا أحداث المنتهى والنهاية، وهي كالآتي: أولا الظهور في أصحاح 19 من عدد 11 لغاية 16 بيسجل ظهور المسيح من السماء، من عدد 17 و18 عشاء الإله العظيم، عدد 19 ل21 الحرب مع المسيح، حرب الأرض للمسيح، أصحاح 20 من عدد 1 لغاية عدد 6 الملك الألفي، أصحاح 20 عدد 7 لغاية عدد 10 الزمان اليسير، من عدد 11 لنهاية الأصحاح دينونة الأموات، وآخر شيء في أصحاح 21 من عدد 1 لعدد 8 الأبدية أو الحالة الأبدية. دي الأحداث باختصار، هنمر عليهم بعد كده بشيء من التفصيل. لكن أجي بسرعة للحادثة الأولى اللي قدامنا في أصحاح 19 اللي أتمنى أن الرب يستخدم ما سنسمعه عنها لتعزية قلوبنا. انتهت فترة الضيقة وتحولنا عن مشاهد الأرض، ووصل بنا يوحنا إلى السماء وابتدى يقول له عن حاجات بيسمعها وحاجات هيشوفها. واللي سمعوا قسموا لاثنين، قال سمعته وسمعته في عدد 1 وفي عدد 6 سمعته وسمعته. والجزء ده مشغول بفرح السماء، في السماء حالة من الفرح، حالة من الفرح والبهجة والترنيم، حتى أننا لأول مرة في العهد الجديد نسمع كلمة هللويا وتتكرر 4 مرات ولم تأتي سوى في هذا المكان. أفراح، تسبيح، هللويات. إيه اللي حصل؟ عايزين نقف شوية قدامها زي ما حاولت ان انا اقسمها لثلاث نقط. في حفله كبيره، حفل زفاف، وزي اي حفل زفاف بيبقى في فريق للترنيم، فنقف شويه عند فريق الترنيم في هذا الحفل، ثم عن مراسم الحفل، ثم عند أثار هذا الحفل. فريق الترنيم نقرأ عنه من عدد 1 لـ6، وسنرى ترانيم شجية. فريق بيرنم. عدد 7 لـ9 نرى مراسم الحفل، وفيها سنرى نعمة غنية. ثم أخيرا في عدد 10 سنرى أثر هذا الحفل على يوحنا، وسنرى أهمية الكلمة النبوية. فريق الترنيم ابتدى الترنيم قبل ما يحدث أي شيء من مراسم الزفاف. ابتدى يرنم ويهلل، وكانت ترنيماته بديعة. عايز أتكلم عن فريق الترنيم في بعض النقط. الورقة اللي معانا في هذه النقط لو بصينا في الورقة سيسهل علينا المتابعة. أول شيء يلفت نظرنا في هذا الفريق الذي يرنم مكان الترنيم. يقول بعد هذا سمعت صوتا عظيما من جمع كثير، فين؟ في السماء. بالمقابلة مع ما كان يحدث في أصحاح 17 و18 من ارتباط شديد بين بابل الزانية والأرض، تحول عن مشاهد الأرض والذين ناحوا عليها على بابل، نوح وصراخ في الأرض، تحول إلى السماء، وهناك سمع صوتا عظيما من جمع كثير في السماء قائلا هللويا. مكان الترنيم في السماء. ويا أحبائي، هذا هو طابع سكان السماء. صحيح إحنا بنرنم، لكن سرعان ما تموت الترنيمة على شفاهنا. مرات نرنم ونحن نستطعم ما نرنم به، وهذه مرات قليلة. وما أكثر المرات التي نرنم دون أن نعيش فعلا روعة ما نرنم به. لكن المكان الذي فعلا فيه سنرنم ترنيم حقيقي هو السماء. فالسماء مكان الترنيم، والترنيم مكانه السماء. لكن زمان هذا الترنيم مهم ان احنا نعرفه. امتى بيرنمه؟ قلت من شوية انه بعد انتهاء اسبوع الضيق، لكن قصدت اقول الزمان لاعتبار في غاية الاهمية. ان محتوى هذه الترنيمات لا يمكن باي حال من الاحوال ان يرنم في زماننا هذا. على سبيل المثال لما بيرنموا بيقولوا لأن أحكامه حق وعادلة إذ قد دان. يرنمون لأنه قد دان، لا مش بس دان، وانتقم لدم عبيده. يرنمون للرب لأنه دان ولأنه انتقم. هل هذا هو طابع ترنيمنا في هذه الفترة أحبائي؟ كلا، بل بالعكس. شجع الرب مرة من تلميذيه المحبوبين يعقوب ويوحنا أن يدين أو أن ينتقم من أناس رفضوه، فوبخهم السيد قائلا لستما تعلمان من أي روح أنتما. إن هذا ليس زمان الدينونة. إن ابن الإنسان لم يأتي ليدين العالم. الله لم يرسل ابنه ليدين به العالم، لكن ليخلص به العالم. واحد يقول وإيه اللي يفرق معنا؟ يفرق كتير، لأن البعض يطبق هذه الكلمات على عصرنا الحاضر. لا يمكن الآن أن نرى مؤمنا مسيحيا يسكن فيه الروح القدس يرنم فرحا لأن الله يدين والله ينتقم. لكن هذا ما يتوافق مع عصر ما بعد اختطاف الكنيسة، عندما يغلق الباب وينتهي زمن النعمة، ويأتي يوم الرب. يوم الرب المشهور بأنه يوم قتام ويوم ظلام. لكن كمان مناسبة الترنيم، كانت المناسبة هي خلع المدعوة كنيسة، خلع المزيفة وإدانتها، ثم إعداد الحقيقية وزفافها. لقد خلعت بابل وتأهلت الكنيسة الحقيقية للزفاف. لكن كمان من هم المرنمون؟ لو بصينا في عدد 1 هنلاقي صوت عظيم من جمع كثير. لكن في عدد 4 يقول وخر 24 شيخا وسجدوا لله. في فريقين، في فريق كل سكان السماء، لكن في فريق مميز يعرف بصورة أكثر عمق هذه التسبيحات هم 24 شيخ، دول قريبين من العرش ومميزين. لكن كمان عدد الترنيمات في هذا الاحتفال، رنم الفريق 4 ترانيم في عدد 1 و2 ترنيمة، الخلاص والمجد والكرامة والقدرة للرب إلهنا لأن أحكامه حق وعادلة، إذ قدان الزانية العظيمة التي أفسدت الأرض بزناها وانتقم لدم عبيده من يدها. دي أول ترنيمة. الترنيمة الثانية في عدد 3، ودخانها يصعد إلى أبد الآبدين. أنتم متخيلين أحبائي هذه اللغة؟ الناس بتقول هللويا، فرحانين. ليه فرحانين؟ شوفوا الترنيمة الثانية دي غريبة شوية، تورينا طابع هذه الفترة. فرحانين أو بيقولوا هللويا ليه؟ لأن دخانها يصعد إلى أبد الآبدين. هل هذا يليق بنا في هذا الوقت الحاضر؟ كلا أحبائي، نحن الذين نبكي لكي يخلص الرب نفوس من الجحيم، الرب الذي علمنا قائلا مختطفين من النار، مش رنموا لأن دخانهم يصعد إلى أبد الآبدين. هذا ما يؤكد أن هذا الكلام ما لابد أن يكون بعد هذا. لكن في عدد 4 نرى ترنيمة ثالثة، لما يقول خر 24 شيخا سجدوا لله قائلين أمين هللويا. ثم عدد 5 و6 الترنيمة الرابعة والأخيرة. موضوع الترنيم مهم قوي علشان نتعلم منه شيء. في 4 ترنيمات هناك موضوع واحد هو الله، وما أجمل يا أحبائي أن يكون موضوع ترنيمنا هو الله نفسه. كان في الترنيمة الأولى الله في خلاصه وعدالته، مشغولين قوي بأن الخلاص، وليس هنا الخلاص الروحي لكن خلاص حرفي، لأنه خلص الأرض من بابل الزانية العظيمة. الخلاص والمجد والكرامة تلك التي مجدت نفسها وسلبت من الرب مجده وكرامته وأعطت مجد الرب وكرامته لأناس آخرين، بل أعطته لا أقول لأناس بل لخشب وحجر وسلبته من الرب نفسه. فرح هؤلاء لأن الرب دان واستخلص مجده وكرامته السليبة من يد هذه الزانية العظيمة التي أفسدت الأرض، لأن أحكامه حق وعادلة، إذ قد دان الزانية العظيمة أنه يخلص، يخلص بالعدل. الترنيمة الثانية موضوعها حسمه وصرامته، صرامته. في رومية 11 علمنا أن الله عنده لطف لكن عنده كمان صرام. والحقيقة أحبائي مهم أن نعرف الله في الأمرين، فالله عنده لطف وإمهال وطول أنات يقتد إلى توب. اللطف لك إن ثبت في اللطف، لكن إن لم تثبت في اللطف لازم تعرف الناحية الثانية، الله عنده صرامة. صرامة، كيف تظهر صرامة الله؟ ودخانها يصعد إلى أبد الآبدين، عذاب إلى أبد الآبدين. أني أصدق كلمة الله كما جاءت حرفيا، هناك جحيم وفي الجحيم سيخلد الأشرار وسيصعد دخان عذابهم إلى أبد الآبدين. هذه حقيقة نعرفها من الآن، نؤمن بها، لكن عليها أن تكون مرتسمة في ذهن كل واحد لكي تكتمل صورة الله. ثم في ملكه وقدرته، خر 24 شيخا سجدوا لله الجالس على العرش قائلين أمين هللويا. جالس على العرش، سلطانه وعظمته، عفوا، جالس على العرش. أحبائي من ضمن الحاجات التي تستدعي التسبيح أن الله جالس على العرش، ده يطمئن قلب المؤمن في وسط تشويش وارتباك وفوضى. يشعر المؤمن أن كل شيء منقلب، لكن الشيء اللي يطمئن قلبه أن الله جالس على العرش. ولاحظوا أحبائي أنه من ساعة ما طلع السماء مش بيشوف الله جلس على العرش أو استوى على العرش، لكن هو جالس. رأيت عرشا موضوعا في السماء
وعلى العرش جالس. هو جالس من الأزل إلى الأبد. كرسيك يا الله مثبتا، كرسي الله ثابت من الأزل وإلى الأبد. لكن كمان آخر ترنيمة كانت عن ملكه، يقول في عدد 6: سمعت كصوت جمع كثير وكصوت مياه كثيرة قائلة هللويا، فإنه قد ملك الرب الإله القادر على كل شيء. ملك. أحبائي هذه الكلمة تعني أنه ملك حديثا، إنه ملك، أي أنه قبل هذا لم يكن مالكا. إذا قلنا أن الرب يملك علينا الآن ملكا روحيا فهذا صحيح، أن الرب يملك على قلوبنا ملكا روحيا، لكن الرب ملك على قلوبنا وملك على قلوب أتقياؤه منذ القديم، منذ أن وجد إنسان. ليس هناك شيء جديد أن يملك الرب روحيا على قلب إنسان. لا يستدعي هذا الأمر انفجار أصوات المرنمين في السماء باعتباره شيئا جديدا جديرا بالتسبيح، يهللوا لأن الرب قد ملك. لما يقولوا إنه قد ملك الرب الإله القادر على كل شيء، معنى هذا أنه لم يكن قد ملك. هل لم يكن الرب مالكا من قبل؟ كان مالكا على القلوب لكن لم يكن مالكا على الأرض، لكن الآن قد جاءت الساعة لكي يملك فيها. عندما ضرب الملاك السابع بالبوق سمع هذا الصوت، صارت ممالك العالم، أو بلغة أدق مملكة العالم، One Kingdom، مملكة العالم للرب ولمسيح. أحب أقرأ معاكم بعض الأعداد من سفر المزامير عن هذا الملك. شوفوا معايا مزمور 93 لنرى نبوة بهذه الترانيم. مزمور 93: الرب قد ملك، لبس الجلال، لبس الرب القدرة، ائتزر بها. أيضا تثبتت المسكونة لا تتزعزع. لاحظوا أحبائي أن الرب قد ملك كشيء جديد، لبس الجلال، لبس الرب القدرة، ائتزر بها. أيضا تثبتت المسكونة لأنها لم تكن مثبتة، لن تتزعزع لأنها كانت متزعزعة، لكن كرسيك مثبتة منذ القدم. كونه ملك لا يعني هذا أن لم يكن له عرش وكرسي قبل هذا، فعرشه في السماء وهو مسيطر، لكن الشيء الجديد أنه قد ملك، ملك على الأرض ملكا حرفيا. لذلك جاءت أصوات الفرح والترنيم. في أصحاح 94: يا إله النقمات يا رب، يا إله النقمات أشرق، انتقم لدم عديد، ارتفع يا ديان الأرض، دان الزانية العظيمة.
استكمل يا أحبائي بنعمة الرب الدراسة في سفر الرؤيا، ونصل في هذا الاجتماع إلى المحاضرة الأخيرة والتي موضوعها الأصحاحات من 19 ل 22. مثلا لو كملنا يقول: فهموا أيها البلداء، المؤدب الأمم ألا يبكت عندما يدين؟ وبعدين في نهاية المزمور يصف شر الأشرار ويواصل في أصحاح 95: هلما نرنم للرب، نهتف لصخرة خلاصنا، لأن الرب إله عظيم، ملك كبير على كل الآلهة. هلما نسجد ونركع ونبثو أمام الرب خالقنا. لأرى كمان مزمور 96 عدد 10: قولوا بين الأمم الرب قد ملك، أيضا تثبتت المسكونة فلا تتزعزع، يدين الشعوب بالاستقامة، لتفرح السماوات ولتبتهج الأرض، ليعج البحر وملؤه، ليجذل الحقل وكل ما فيه، لتترنم حينئذ كل أشجار الوعر أمام الرب، لأنه جاء ليدين الأرض، يدين المسكونة بالعدل والشعوب بأمانته. صح 97: الرب قد ملك، فلتبتهج الأرض ولتفرح الجزائر الكثيرة. واضح هنا أن هناك أفراح خاصة
تنبأت عنها المزامير عندما يملك الرب، وهي التي نراها في هذه الترنيمة الرابعة. لكن ننتقل بعد هذا إلى مراسم الزفاف. كيف ستزف العروس للعريس؟ بصفة عامة في الشرق وعند اليهود بصفة خاصة، كان الزفاف يتم في مراحل ثلاثة. المرحلة الأولى، كان يذهب أبو العريس إلى أبو العروس أو أهل العريس إلى أهل العروس، ويطلبون الفتاة، ثم عندما يوافق أهل الفتاة يدفعون المهر طبقا لقيمة الفتاة وقيمة عائلتها، يدفعون المهر. وبعد هذا ترجع الأسرة إلى بيتها، وتبدأ الفتاة العروس في إعداد نفسها وإعداد كل ما سيلزمها في بيتها الجديد، تتهيأ من كل النواحي للزفاف اللي نقدر نسميه الزفاف الفعلي. فما قد تم مسبقا يسمى زفاف رسمي، وتعتبر الفتاة من لحظة هذا الزفاف الرسمي ودفع المهر امرأة هذا الرجل، لكن لم تزف فعليا. تأتي المرحلة الثانية بعد فترة تطول أو تقصر، فيها يذهب العريس بصحبة أصدقائه إلى بيت العروس ليأخذ عروسه بالأفراح والتهليل. تسف العروس بعد أن هيأت نفسها إلى عريسها، ثم يرجع بها إلى بيته. وهنا تأتي المرحلة الثالثة، وهي احتفالات العرس. وفي احتفالات العرس كانت عندهم تستمر لفترة أسابيع أو على الأقل أسبوع، علشان كده لبان قال ليعقوب أكمل أسبوع هذه، كانت الأفراح تستمر على الأقل أسبوع. وهنا نرى هذه الصورة فعلا تنطبق على زفاف العروس امرأة الخروف. كتاب يعلمنا أن الكنيسة خطبت للمسيح. وكيف خطبت للمسيح؟ خطبت بعدما مهرها الآب بدم ابنه. الآية اللي في أعمال 20، كنيسة الله التي اقتناها بدمه، يمكن أن تقرأ قناها أو اقتناها بدم ابنه. الكنيسة التي بذل الله لكي يقتنيها دم ابنه، فأخذها وخطبها عروسا لابنه. رسول بولس يقول خطبتكم لرجل واحد لأقدم للمسيح عذراء عفيفة. ثم تأتي هذه الفترة التي فيها تهيئ وتعد العروس نفسها، وفي نفس الوقت يعد العريس مكانا لها. وعندما ينهي العريس أو عندما يعد العريس مكانه وتنهي العروس تهيئة نفسها، يأتي العريس لكي يأخذ عروسه، وعندئذ يتم الزفاف الفعلي. عرس الخروف قد جاء، العرس الفعلي، وامرأته هيأت نفسها وأعطيت أن تلبس بزا نقيا بهيا، لأن البز هو تبررات القديسين. هذا هو عرس الخروف. أحب أتوقف عند بعض النقط في هذا العرس في غاية الأهمية. لاحظوا أحبائي أن سفر الرؤيا بيقدم لنا المسيح في ثلاث مشاهد. قدمه لنا أولا كالقاضي الذي يمر بين السبعة كنائس، ومع كل كنيسة بيقول له أنا عارف أنا عارف. لكن ابتداء من أصحاح 4 لا نرى المسيح كالقاضي، لكن نراه كالحمل، خروف قائم كأنه مذبوح. ده في أصحاح 4. ونمشي في كل الأصحاحات نراه في السماء كالحمل ابتداء من أصحاح 4، وتنتهي هذه الصورة البديعة في أصحاح 19 بزفاف الحمل. تزف العروس إلى الحمل. لكن بعد كده ابتداء من أصحاح 19 عدد 11 لن نراه كالحمل، لكن سنراه خارج من السماء المفتوحة كالأسد. يقول رأيت السماء مفتوحة وإذا فرس أبيض والجالس عليه يدعى أمينا وصادقا. سيخرج المسيح إلى الأرض لكن ليس في صورة الحمل. هو في عيني العروس في السماء، سيظل إلى الأبد في عينيها الحمل الذي اقتناها بدمه، لكن سيخرج للعالم لكي يراه العالم في صورة ملك الملوك ورب الأرباب. إذن من أصحاح 1 لأصحاح 3 المسيح كالقاضي، من أصحاح 4 ل 19 المسيح كالحمل، ابتداء من أصحاح 19 ولنهاية السفر المسيح كملك الملوك ورب الأرباب. لكن أيضا يقول عنها امرأته هيأت نفسها، رغم أن الزفاف لم يكن قد تم بعد. في سفر التثنية أنا كاتب بعض الشواهد، تثنية 20، تثنية 22، في مادة واحد تسمى الخطيبة امرأة. مثلا يقول الملاك ليوسف: لا تخف أن تأخذ مريم مش خطيبتك لكن امرأتك، مع أنها كانت لازالت خطيبة. لكن في ترتيب الله كما نفهم من سفر التثنية أن الخطيبة تعتبر امرأة الرجل، حتى أنه يحرم على الرجل الذي خطب أن يخرج إلى الحرب لئلا يأخذ صاحبه امرأته، تعتبر امرأته من لحظة الخطوبة. في كل فترة خطبتها لرجلها، لأنها تعتبر امرأة هذا الرجل. أقول هذا أحبائي لأننا ننسى هذه الحقيقة، ونظن أن علاقتنا بالمسيح الخاصة جدا ستبدأ بعد أن نصل إلى السماء. لكن ليتنا نعرف من الآن أننا كخطيبة للمسيح تعتبر العروس امرأة الخروف، وعلينا أن نحفظ أنفسنا طاهرين له لأقدم للمسيح عذراء شكلها إيه؟ عفيفة، عفيفة. وأكثر شيء بيفرح قلبه عندما يحضرها لنفسه أنها بلا دنس، مقدسة وبلا عيب. يعطينا الرب نعمة أحبائي أن نعرف أن لنا رجل اقتنانا، وأن نرخي شعر رأسنا خاضعين لهذا الرجل، وأن نحفظ أنفسنا طاهرين في عذراوية له. لا تتدنس قلوبنا بمحبة غيره، ولا سيما هذا العالم، لأن محبة العالم هي عداوة له. ولذلك قال: أيها الزناة والزواني، ألستم تعلمون أن محبة العالم هي عداوة لله؟ لكن كمان يقول عنها هيأت نفسها، هيأت نفسها، هيأت نفسها من خلال جهادها وتعبها. فالبس الذي نتج عن تهيئتها لنفسها هو تبررات القديسين. هيأت نفسها في جانب من ناحيتنا، في تأهيلنا لنكون قديسين وبلا لوم، الله هو الذي هيأنا وأهلنا. شاكرين الآب الذي أهلنا. لكن من جانبنا أحبائي نحن علينا أن نهيئ أنفسنا لملاقاة الرب، نهيئ أنفسنا بحياة نقية، بزا نقيا بهيا، لأن البز هو تبررات القديسين. علينا أن نحتفظ بثيابنا بيضاء في كل حين كما يقول الحكيم. علينا أن نتوقع أن يفاجئنا الرب في أي لحظة، فلا يكون فينا شيء من الدنس أو العيوب. هيأت نفسها. كيف نهيئ أنفسنا؟ بأن نتذكر دائما أنه قد يأتي الرب الآن، وكيف أحب أن يراني عندما يأتي. هل هذه الرغبة إذا أتممتها؟ هل هذه الكلمة إذا قلتها؟ هل هذا الأمر إذا فعلته؟ هل هذا الفكر إذا فكرته سيلوثني؟ سيجعلني غير مؤهل لاستقبال الرب؟ هيأت نفسها. يا لها من كلمة لو تسلحنا بها كل يوم لتم فينا قول الرسول: ومن عنده هذا الرجاء به، من عنده هذا الرجاء بالمسيح، هيعمل ايه في نفسه؟ يطهر نفسه. هيأت نفسها. قد ايه بنبذل مجهود يا احبائي علشان نهيئ انفسنا؟ النهارده عملنا ايه؟ ما هو سجلك اليوم في طريق تهيئه نفسك لملاقات العريس؟ هل حكمت على كلمه بطاله قلتها؟ كلمه بطاله يعني كلمه غير نافع. إن كنت قد حكمت عليها فأنت تهيئ نفسك. هل فعلت شيئا حلوا لأجل الرب؟ إن كنت قد فعلته فأنت تهيئ نفسك. هل اعترفت بخطية وطلبت الغفران من الرب لكي لا تحتفظ بضمير مثقل بذنب فعلته؟ أنت هكذا تهيئ نفسك، هيئت نفسها. هناك مسؤولية ومجهود يبذل من جانبنا الجهاد المقدس نقرأ عنه في بطرس الثانية واحد، وأنتم باذلون كل اجتهاد. وكلمة اجتهاد هنا ما كان يبذله شخص غني ينفق كل ما عنده ليعد مدينته للأولمبياد اللي كان بيحصل في اليونان، بيعد المدينة، بيعد المسرح، بيعد اللاعبين، شخص الراعي الرسمي ينفق على هذا السباق، على هذا الجهاد، يجتهد هو بأن يدبر ويعد كل شيء. ونحن علينا أن ننفق كل ما عندنا روحيا نفسيا بكل طاقتنا لنهيئ أنفسنا، حتى إذا فاجأنا وأتى يجدنا أحقاءنا ممنطقة وسرورنا موقدة. لكن كمان يقول أعطيت أن تلبس. كلمة أعطيت يرينا جانب المكافآت أمام كرسي المسيح. يوجد ما فعلناه نحن، هيئنا أنفسنا بجهادنا وتعبنا لأجل الرب، لكن عندما نقف أمام كرسي المسيح سنعطى منه أشياء تزيننا وتجملنا. وما أخطر هذا اليوم يا أحبائي، وما أهم أن نعيش في نور هذا اليوم، أننا سنظهر جميعا أمام كرسي المسيح. كرسي المسيح ورد في ثلاث مواضع بتفصيلات عنه. جاء عنه في رومي 14، في كورنثوس الثانية 5، في كورنثوس الأولى 3، في كورنثوس الأولى 4. علشان الوقت مش همر على الآيات، لكن ببساطة شديدة كرسي المسيح في السماء، وفي السماء لا يوجد أشرار، لكن في السماء لا يوجد إلا أولاد الله. وكرسي المسيح في السماء سنقف أمامه لتمتحن أعمالنا طبقا لكورنثوس الأولى 3، لكن لن يكون هناك رفض لشخص، لكن قد يكون هناك رفض لأعمال شخص. فحتى إذا احترقت أعمال كل أعمال شخص، يظل القول عنه أنه هو سيخلص، لكن كما لو بنار. في كورنثوس الأولى 3 يقول لنا كده: فعمل كل واحد سيصير ظاهرا، لأن اليوم سيبينه، لأنه بنار يستعلم، وستمتحن النار عمل كل واحد ما هو. إن بقي عمل أحد قد بنى عليه فسيأخذ أجرة، إن احترق عمل أحد فسيخسر، وأما هو فسيخلص، ولكن كما بنار. محدش مؤمن بيعمل عمل ضد المسيح، لأنه لا يستطيع أحد أن يضع أساسا آخر غير الذي وضع. لكن السؤال المهم على هذا الأساس: ما هي طبيعة وحقيقة الأشياء التي تعملها، وما هو الدافع لهذه الأعمال؟ طبيعة الأشياء هل هي فعلا بحسب فكر الرب؟ وهل الدافع فيها هو إكرام الرب؟ هذا الأمر لا نقدر نحن أن نحكم فيه الآن، لكن سيحكم فيه الرب. قد أرى نشاطا كبيرا، لكني لا أعرف طبيعة هذا النشاط. هل هو فعلا بحسب فكر الرب؟ قد يكون لإشباع رغبة ذاتية أو لإرضاء الناس. ما هو الدافع وراء هذا الأمر؟ قد يكون تحقيق مجد من الناس، أو إرساء مبادئ عقيدة معينة، أو لإنجاح طائفة معينة. سيأتي يوم والنار ستمتحن عمل كل واحد، كل واحد. أرجو أحبائي أن نتخيل هذا الأمر، أننا لن نظهر أمام كرسي المسيح بالجملة. مش الرب هيقول هاتولي اجتماع مصر الجديدة، لا، لكن هاتولي فلان فلان. ماذا فعلت؟ ماذا قدمت؟ كيف خدمت؟ النار ستمتحن عمل كل واحد. هناك من يبني ذهبا فضة حجارة كريمة، وهناك من يبني خشبا عشبا قشا. الخشب والعشب والقش. الخشب يكلمنا عن الكبرياء، والعشب يكلمنا عن المجد الباطل، والقش يكلمنا عن الشر والأشرار. وقد تكون حياتنا مشوبة بهذه الأشياء، سنخلص لكن كما لو بنار. لكن كيف نحكم؟ لا تحكموا في شيء قبل الوقت، حتى يأتي الرب الذي سينير خفايا الظلام ويظهر أراء القلوب، وحينئذ يكون المدح لكل واحد من الله. إن بقي عمل أحد سيأخذ أجرة، وستكون الأجرة هي كلمة مدح من الرب، بلا شك سيعبر عنها بشيء معين لأنه سيكون هناك أكاليل ستطرح. لكن أعتقد أن الفخر الحقيقي يكمن لا في إكليل يناله الشخص، لكن في كلمة مدح. الرب نفسه يمدح شخص أمام كل المؤمنين. عندما تصدر كلمة مدح من الرب لشخص تظل عالقة به إلى أبد الآبدين. كلمة مدح من الرب. اكتفي بهذا عن كرسي المسيح، لكن بس أضيف شيء أخير، أنه قال لنا أن البس نقي بهي، وكلمة نقي وبهي clean and white بهمه قوي نقاوته، مش بس يكون من بره مفهوش حاجة لكن من جوه كمان نقي. بتاخد فكرنا للدوافع التي تحرك وراء كل عمل. لكن لما يقول عنه تبررات القديسين أعتقد أنه يشير إلى السلوك في الحياة العملية وليس فقط إلى الخدمة. فالبعض يظن أن المكافآت ستكون على الخدمة فقط، لكن كلمة تبررات القديسين تأخذنا إلى السلوك أيضا. أقرأ من كولوسي أصحاح 3 شيء عن مكافأة ستعطى لا على خدمة بل على سلوك. في عدد 22 في كولوسي 3 أيها العبيد أطيعوا في كل شيء سادتكم حسب الجسد. هنا مش خدمة للرب لكن خدمة للسيد. لا بخدمة العين كمن يرضي الناس بل ببساطة القلب. ده شغل بشري، شغل زمني يؤدي ببساطة القلب، خائفين الرب. وكل ما فعلتم فاعملوا من القلب كما للرب ليس للناس. هنا بتكلم عن سلوك مش خدمة للرب. عالمين أنكم من الرب ستأخذون إيه؟ جزاء الميراث. أين ومتى سيكافئ هؤلاء؟ بلا شك أمام كرسي المسيح. متى سيكافئ الموظفين الأمناء؟ أمام كرسي المسيح، لا على خدمات قدموها في كنيسة الله لكن على أمانة أيضا في حياتهم العملية. وأما الظالم فسينال ما ظلم به وليس محاباة. بعد كده أجل النقطة الثالثة، أثار هذا الحفل على يوحنا. يوحنا شاف الكنيسة وهي بتزف للمسيح، شاف المناظر العظيمة، سمع أصوات المسبحين في السماء، رأى الرب وهو يأخذ مجده وملكه وقدرته، بهر وانفعل وحمله انفعاله خارج عقله وإدراكه، فسقط وزل وسجد للملاك. كان الملاك هو الوسطى اللي بيسمعه وبيوريه. من أصح واحد عرفنا أنه أرسله بيد ملاكه ليوري عبيده. كان الملاك بيصحب يوحنا علشان يأخذه إلى مشاهد عجيبة وعظيمة. شعر يوحنا بالمديونية لهذا الملاك، ومن عظمة ما رأى انفعل. وكتير الشخص لما بيبقى منفعل ما ياخدش باله من اقتناعاته والحقائق التي تعلمها فيخطئ. فزل يوحنا وأخطأ، وكان خطأه أنه سجد للملاك. لكن أول ما سجد للملاك وجه له الملاك 3 أشياء. أولا نهره لكي لا يفعل هذا. يقول الكتاب قال لي أكتب طوبى للمدعوين إلى عشاء عرس الخروف، وقال هذه هي أقوال الله الصادقة، فخررت أمام رجليه لأسجد له. حنا انبهر ولا سيما بالمنظر الأخير، شاف إبراهيم موسى وداود وأخنوخ كلهم مجرد مدعوين إلى عشاء عرس الخروف. 24 شيخ هنا انقسموا، 12 هم العروس قديس الكنيسة، والباقي كله اسمهم المدعوين إلى عشاء عرس الخروف. وإن كان الملاك كأنه بيديله ترياق واقي علشان ما يغلطش. بيقولوا اللي شفته ده صحيح جديد عليك، لكن هذه هي أقوال الله الصادقة. لكن كان يوحنا منبهرا فخر وسجد. قال له انظر لا تفعل، انتبه انتبه إلى خطورة ما تصنع. نهره قائلا انظر لا تفعل. ملاك محترم، ملاك رائع يعرف حدوده، رغم أنه ملاك مميز جدا، لأنه هو الملاك الذي كلفه الرب بهذه المسؤولية العظيمة أن يأخذ يوحنا ويري هذه المشاهد، مرسلا بيد ملاكه لعبده يوحنا. لكن ملاك عارف حدوده، فعندما سجد له نهر يوحنا وقال له انظر لا تفعل. كما أتمنى أن كثيرين من البشر يفعلون مثل ما فعل هذا الملاك، مع أنهم ليسوا بملائكة، لكنهم لا يقولون لمن يسجد لهم انظر لا تفعل، انظر لا تفعل، للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. لا ينبغي أن تسجد لشخص غير الرب، لأن هذه وثنية. وكم انتشرت وسادت الوثنية في داخل المسيحية. انظر لا تفعل. ليه؟ أنا عبد معك ومع إخوتك. وعلى فكرة يا يوحنا، أنا اللي قلته لك ووريته لك، كان ينبغي يكون مالي قلبك وفكرك، فأنت وإخواتك عندهم شهادة يسوع. وما هي شهادة يسوع؟ هي روح النبوة. إن النبوة كلها التي بين أيديكم يا يوحنا تتكلم عن يسوع، الألام التي للمسيح والأمجاد التي بعده. وهذه الأمور عندكم وليست عندنا. أنا عبد معك ومع إخوتك الذين عندهم شهادة يسوع. في بطرس الأولى 1:11 بعد ما قال إنه الأنبياء تنبأوا، أدي روح النبوة، أدي شهادة يسوع عن الألام التي للمسيح والأمجاد التي بعدها، قال إنه الأمور دي تشتهي الملائكة أن تطلع عليه. يوحنا أنت مبهور بالكلام ده، كان ينبغي أن يمتلئ فكرك وكيانك بأقوال النبوة، فعندما ترى هذه الأشياء صحيح تبهر، لكن تظهر وانت عارف ان عندك فكرة عن هذه الاشياء. احنا كنا بنشتهي نطلع عليها، لكن انت المفروض تكون ملم بها. احد رجال الله الافاضل الذين لهم شركة عميقة مع الرب سئل في نهاية حياته، يا ترى بماذا ستشعر عندما ستصل الى السماء وسترى الرب يسوع؟ كان على فراش الموت. قال رجل الله: لا أعتقد أنه سيكون أمرا جديدا بالنسبة لي، لقد تعودت على رؤيته بقلبي، وتعودت على أفراح الشركة معه وأنا هنا على الأرض. إن الشخص لن يختلف والفرح لن يختلف، لكن المكان هو الذي سيختلف. وبلا شك أن المكان هناك أفضل جدا، لكن الشخص هو الذي تعودت أن أراه. لقد وبخه توبيخا لطيفا ولفت نظره إلى روح النبوة، إلى شهادة يسوع، إلى أقوال الله الصادقة التي تحمي وتحفظ حتى من الانبهار الشرعي الذي يخرج الشخص بعيدا عن عقله وعن اقتناعاته. أنتقل يا أحبائي إلى الجزء التالي في هذا الأصحاح، وهو ظهور المسيح. ولضيق الوقت أمر عليه مرور سريع قبل ما ناخد راحة بعض الشيء، وبعدين نتكلم شوية عن الملك الألفي. في عدد 11 يقول لنا رأيت السماء مفتوحة. فتحت السماء في أصحاح 4 المرة الأولى، وهي تفتح مرة ثانية. فتحت السماء في رؤيا 4 غالبا لاستقبال الكنيسة المختطفة، أما هنا فلكي يخرج منها الرب يسوع المسيح. رأيت السماء مفتوحة وإذا فرس أبيض. فرس الأبيض كانت عادة القادة الرومان، عندما يرجع من انتصار يركب على فرس أبيض ويسير في أهم شوارع روما من الفورم بتاعهم المشهور إلى معبد الإله جوبيتر، يعدي في الشارع ده وهو راكب على فرس أبيض، إعلان إنه هو شخص منتصر. فرس أبيض يعني شخص منتصر، والجالس عليه يدعى أمينا وصادقا بالمقابلة مع الخائن والكذاب. أهم صفات للمسيح بتتكرر كتير في سفر الرؤيا هي كل الصفات المرتبطة بالأمانة والمرتبطة بالصدق. وكم نحتاج يا أحبائي أن نتمثل بحبيبنا وقائدنا أمينا وصادقا. يا سلام لو تبقى شهادة الروح القدس لك عنك في داخلك أن أنت أمين وكمان صادق، أن الرب يسوع يدعى. هذا هو الإطار العام لكل صفاته، هذه السمة المميزة، يدعى أمينا وصادقا. ربما يمكنني أن أقول أمينا من جهة الله، صادقا من جهة الناس. كان أمينا فيما لله فعلا، تمم مشيئة الله، لم يعمل شيئا لأجل نفسه، وصادقا من جهة الناس في كل وعد وعد به وفي كل وعيد هدد به. هذا الشخص خارج وبالعدل يحكم ويحارب. واضح جدا أن مجيء هذه المرة من السماء المفتوحة يختلف عن مجيئه من مذود بيت لحم. خروجه من مذود بيت لحم أخبرتنا الملائكة عن غرضه، ولد لكم اليوم مخلص. عندما أتى من بيت لحم أتى لكي يخلص، لكننا خارج من السماوات المفتوحة علشان غرض مختلف تماما، بالعدل يحكم ويحارب. أحبائي أعتقد أنني لست من أصحاب العقول الفزة، وكم أشكر الله لأجل هذا. الذين يقرؤون الكتاب ببساطة ويأخذون كلمة الله كما يقولها. ربما هناك بعض أصحاب العقول الفزة الذين يرون أشياء كبيرة وعظيمة وغريبة، لكن خلونا احنا ببساطة نقبل الكلمة المغروسة بوداعة لأنها قادرة أن تخلص نفوسنا. لماذا خرج المسيح من السماوات المفتوحة؟ خرج لكي يحكم ويحارب. خارج لكي يحكم، ولكي يستطيع أن يحكم لابد أن يحارب. إنه سيصل إلى الحكم من خلال الحرب. سهلة ولا مش سهلة؟ بسيط، القارئ البسيط فما جد. إنه سيحكم، والحكم ليس شيء شرير، بل بالعكس ده معطى له من الله. لكي يصل إلى هذا الحكم لابد أن يحارب. والحرب أيضا ليست شيء ضد طبيعة الله. من البداية علمنا الكتاب أن للرب الحرب، الحرب للرب. الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون. وعندما يحارب الرب الشر والأشرار هذا ليس ضد طبيعته كالديان. علمنا السيد قائلا إن جميع أعدائي الذين لم يريدوا أن أملك عليهم هاتوهم واذبحوهم. يحارب المسيح، سيحارب وسيحارب لكي يحكم بالعدل، يحكم ويحارب. إن حكم يحكم بالعدل، وإن حارب يحارب بالعدل. وعيناه كلهيب نار، وعلى رأسه تيجان كثيرة. هو المحارب، لكن هو أيضا القاضي، عيناه كلهيب نار. اكشف الحقائق، لن يوجه سهما ليس في محله، ولن يدين شخصا لا يستحق الدينونة. إذا رفع سيرفع من يستحق، وإذا وضع سيضع من يستحق. إن النبي الكذاب يرفع الوضيع ويضع الرفيع. إن حكام الأرض كم رفعوا وكم خفضوا، رفعوا من لا يستحق وخفضوا من يستحق. لكن هذا الشخص عيناه كلهيب نار، كاشف الخبايا وعارف الحقائق. علش كده الواحد مطمن له أنه بالعدل يحكم ويحارب. على رأسه تيجان كثيرة، ممجد. هذا الشخص ممجد من الله. اجتاز معارك كثيرة، في كل معركة كان يغلب ويأخذ تاجا نتيجة انتصاره. هو الذي أرسله الله، هو رجل رفقة الله، وفي كل ما أرسله الله نجح، ومسرة الرب بيده تنجح. لكن يذكر له ثلاثة أسماء، له اسم مكتوب ليس أحد يعرفه إلا هو، بفكرنا بلاهوته متى 11، ليس أحد يعرف الابن إلا الآب. الابن في ذاته وفي لاهوته حيث ما يعرفه أحد إلا الآب، اسم لا يعرفه إلا هو، لكن له اسم آخر ويدعى اسمه كلمة الله. وهنا لا يرسمه لنا في لاهوته، لكن يرسمه لنا في تجسده عندما أتى إلى الأرض. والاسم الثالث عدد 16، له على ثوبه وعلى فخذه اسم مكتوب ملك الملوك ورب الأرباب، وهذا يرسمه لنا في ملكه ومجده. اسم بياخدنا للأزل، واسم بياخدنا للحاضر، واسم بياخدنا للمستقبل. اسم بيورينا من هو في ذاته، واسم بيورينا من هو في علاقته بنا، الكلمة الذي صار جسدا. واسم بيورينا شخص الكريم في علاقته بالعالم كله، هو ملك الملوك ورب الأرباب. لكن الجميل أن هذا الاسم مكتوب على ثوبه وعلى فخذه، إنه ليس مجرد هيئة ملكية لكن حقيقة في الداخل، هو ملك الملوك ورب الأرباب. كثيرا ما قلت هذا الأمر، أن ملوك كثيرين من الخارج ملوك ومن الداخل عبيد في منتهى الحقارة والشر والنجاسة، لكن هذا الشخص اسمه ملك الملوك ورب الأرباب على ثوبه، وعندما تنزع هذا الثوب عنه تجد الاسم مكتوبا على فخذه، ملك الملوك ورب الأرباب. لكن أيضا له بعض الصفات الأخرى، هو متسربل بثوب، هذا الذي نزعوا عنه ثيابه عند الصليب، سيخرج من السماوات المفتوحة. أخوتي الأحباء، إنها كلمة مؤثرة، متسربل بثوب. يوحنا شيء طبيعي إن إحنا نشوف الرب متسربل بثوب، لكن كانوا يقولوا معلش سيبونا اكتبها، لأنه آخر منظر العالم شاف فيه المسيح رآه بدون ثوب، لكن عندما سيراه ستراه كل عين، عندما سينظره كل البشر في ظهوره بالمجد والقوة سيشوفوه عاري حاشا، لكن متسربل بثوب. لكن هذا الثوب مغموس بدم، هنا ليس دمه الكريم لكن دم الأعداء، لأنه خارج لكي بالعدل يحكم ويحارب. في حاجة تشبه كده، مش هي بالضبط في إشعياء 63 لما يتكلم عن نصرته في أدوم، يقول إنه وطئتهم بغيظي ودستهم بغضبي فرش عصيرهم على ثيابي فلا اتخذ كل ملابسي، ثوب مغموس بدم. لكن يقول كمان عنه، من فمه يخرج سيف ماض لكي يضرب به الأمم وهو سيرعاهم بعصا من حديد. يخرج سيف ماضي من فمه هيضرب به الأمم، ولما هنقرأ عن حربه مع الوحش أو حرب الوحش معاه، يقول إنهم في عدد 21 آخر عدد قتلوا بسيف الجالس على الفرس الخارج من فمه. إيه السيف الخارج من فمه؟ كلام. كيف سيبيد المسيح أعداءه؟ بكلام. عجيب هذا الشخص، لماذا لم يستعمل هذه القدرة في مجيئه الأول؟ لأنه لم يأتي ليحكم، لكن أتى لكي يخلص. لكن عندما سيأتي ليحكم، إن السيف الخارج من فمه هي قدرته الصرمدية، فهو يبيد ويقتل بكلمة من فمه. لكن كمان سيرعاهم بعصا من حديد، حسمه وثباته وصرامته وعدم تزعزعه، يرعى بعصا من حديد. كم احتاج العالم لحاكم مثل هذا الحاكم يضع كل شيء في نصابه الصحيح، يرعى بعصا من حديد لا يكسر، لا يثنى، لا يشمخ عليه، لا يخدع، لا ينافق، لا يستطيع أحد أن ينافقه أو يمالئه، لكنه باكرا يبيد كل أشرار الأرض. هذا هو المظهر الذي سيظهر فيه الرب يسوع من السماوات المفتوحة. لكن هذا المظهر أو هذا المشهد يصور أيضا أجناد كانوا يتبعونه. يقول والأجناد الذين في السماء كانوا يتبعونه على خيل بيض لابسين بزا أبيض ونقيا. أعتقد أن العبارة الأخيرة دي تكشف لنا هوية هؤلاء الأجناد. مين اللي شفناهم لابسين بزا أبيض ونقيا؟ العروس. لكن العروس ترى في صور متعددة، رأيناها في صورة شيوخ، رأيناها في صورة عروس، قبل الشيوخ رأيناها في صورة منارة ثم شيوخ ثم عروس، ثم هنا نراها أجناد، بعد هذا سنراها في صورة مدينة لها أساسات. أجناد. ونحن أحبائي منذ أن عرفنا الرب ينبغي أن نعتبر أنفسنا أجناد الرب. في سفر الخروج أصحاح 12 خلص الرب جماعة من العبيد، لكن هم طالعين من أرض مصر، يقول عنهم في نفس الأصحاح في ذلك اليوم عينه خرجت جميع أجناد الرب، لقد صاروا أجناد الرب. وقال الرسول محرضا تيموثاوس على حياة الأمانة، عليه أن يعيش كجندي صالح ليسوع المسيح. أجناد في السماء يتبعونه على خيل بيض، منتصرين دون أن يدخلوا أي معركة، لكن هو يقودنا في موكب نصرته. لكن لابسين بز أبيض ونقيا دون أن يكون بزهم مغموس في دم، فهم لن يجردوا سيفا ولن يرفعوا سلاحا، مش شغلتهم يحاربوا، هو اللي هيحارب، لكن هم فقط يتبعون هذا القائد والمحارب المنتصر. ده منظر في غاية الروعة يصف لنا المسيح وهو خارج من السماوات المفتوح. ده اللي بنسميه الظهور. أعتقد يا أحبائي بعد هذا الوصف الطويل، لو خدتكم ورجعت بيكم لتسالونيكي الأولى 4 ابتداء من عدد 13 سنرى مشهدا آخر مختلف كل الاختلاف عن هذا المشهد. وأي شخص عاقل مدقق يقرأ الكتاب باجتهاد باحترام هيقول لي عن رؤية 19 إن ده مجيء الرب، وهيقول لي كمان عن تسالونيك الأولى 4 إن ده برضه مجيء الرب. لو بصينا في تسالونيك الأولى 4 ابتداء من عدد 13 هنشوف مجيء الرب لكن منظر مختلف. يقول لنا إن كنا نؤمن في عدد 14 أن يسوع مات وقام فكذلك الراقدون بيسوع سيحضرهم الله أيضا. ما أين سيرة الراقدين في رؤية 19؟ جاب لنا سيرة راقدين وأحياء إطلاقا، ما فيش. فإننا نقول لكم هذا بكلمة الرب إننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لا نسبق الراقدين. يبقى بيكلمنا عن مجيء الرب وبيقول لنا إن هنا في أحياء وفي راقدين. وبعدين بيقول لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء، والأموات في المسيح سيقومون أولا، ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقاة الرب في الهواء، وهكذا نكون كل حين مع الرب. مختلفة الصورة ولا مش مختلفة؟ صدقوني يا أحبائي إن وجه الشبه الوحيد هو إنه هنا الرب وهنا الرب، لكن بعد كده كل شيء مختلف. في الحادثة التي قرأناها في صح 19 هناك فرس، هناك حكم وحرب، هناك ثوب مغموس في دم، هناك سيف ماضي، هناك عصا من حديد، هناك ضرب للأمم، هناك ملك الملوك ورب الأرباب، مشهد حربي، مشهد مخيف. لكن المنظر هنا منظر رائع مختلف كل الاختلاف. منظر شخص جاي يلتقي بأحبائه راقدين أقامهم من الموت، أحياء غير أجسادهم، خطف هؤلاء وأولئك لملاقات الرب فين؟ في الهواء. لم ينزل الرب إلى الأرض، لكن كل ده حصل فين؟ في الهواء. كل ده حصل في الهواء. وأحبائي، لأنه حدث في الهواء، صحيح في ملاك، صحيح في بوق الله، صحيح في هتاف، لكن هذه الأمور كلها ستحدث هناك في طبقات الجو العليا لا يسمع بها سكان الأرض ولا يعرف عنها شيء سكان الأرض. كل ما سيعرفه سكان الأرض هو اختفاء هذه الفئة التي ربما سموهم بالهراطقة، أو ربما وضعوهم مع شهود يهوى والأدفنتست، هؤلاء الذين أطلقت عليهم أسماء كثيرة واتهموهم بأشياء كثيرة، لكن كل شخص مولود من الله سكن فيه روح الله سيخطف لملاقات الرب في الهواء، وهكذا نكون كل حين مع الرب. هذا ما نسميه الاختطاف، وهذا يختلف كل الاختلاف عن الظهور، وأعتقد أن القارئ المدقق يستطيع أن يميز الفرق بسهولة. لكن كمان أرى عن مشهد الظهور من كلمات الرب نفسه لنرى حجم ومساحة الاختلاف عن مشهد الاختطاف. في إنجيل متى أصحاح 24 يصف الرب ظهوره لهذا العالم، يقول لنا في متى 24 عدد 29: للوقت بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس، القمر لا يعطي ضوءه، النجوم تسقط من السماء، قوات السماوات تتزعزع. سيكون هناك ارتباك في الأجرام. هذا لم يذكر ولم يشر إليه إطلاقا في حادثة الاختطاف. حينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء. في علامة، إيه العلامة دي؟ أنا ما أعرفهاش. البعض بيقول إنها الصليب. أنا شخصيا أتمنى أن كل الناس ترفع عينها لفوق تشوف الصليب، علامة إيه؟ الإنسان ربما، لكن في علامة هتبان والناس يعرفوا أن دي علامة مرتبطة بابن الإنسان بالمسيح. وحينئذ تنوح جميع قبائل الأرض، يعني سكان الأرض دروا ولا ما دريوش؟ دروا. ويبصرون ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء بقوة ومجد كثير. فين الأحياء؟ فين الراقدين؟ فين الاختطاف؟ فين الكلام ده؟ مفيش. لكن كمان في رؤية 1:7 جاءت حادثة الظهور في عبارة واحدة مختصرة لكن جامعة وشاملة لكل المعاني التي يريد الروح القدس أن يوصلها. هو ذا يأتي مع السحاب وستنظره كل عين والذين طعنوه وينوح عليه جميع قبائل الأرض. بينما الأمر الأول الاختطاف مرتبط بالعزاء، هذا الأمر مرتبط بالنوح والبكاء. عزوا بعضكم بعض بهذا الكلام، لكن هنا عندما يرونه آتيا ستنوح عليه جميع قبائل الأرض. اختطاف جاي للبركة، لكن الظهور جاي علشان دينونة، بالعدل يحكم ويحارب. أعتقد في الورقة اللي عندنا في جدول معمول للفارق بين الاختطاف والظهور. أتذكر قبل أن ينير الرب ذهني من كلمته كانت بداية اهتمامي بدراسة الكتاب وبدراسة النبوة. كنت بقرأ الكتاب بالترتيب، وكنت كتير أقف قدام مشاهد مجيء الرب واتلخبط، وكانت اللخبطة دي بداية البركة في حياتي، لأن كل منظر بيوصف مجيء الرب بشوفه مختلف عن التاني. فوجئت أن منظر تسالونيكي الأولى 4 مختلف كل الاختلاف عن رؤية 19، مختلف عن تسالونيكي الثانية أصحاح 1 عندما يأتي بمجد وبقوة وبلهيب نار معطيا نقمة، بينما في تسالونيكي الأولى يعطي بركة وعز وفرح. قرأت عن دينونتان، واحدة في 25 مختلفة كل الاختلاف عن رؤية 20. جعلني هذا أكتب كل هذه المواضع بجوار بعض، كتبتهم في ورقة كبيرة جنب بعض، وقعدت أتأمل في كل واحدة
وبحثت عن كتب تفسر لي هذه الاختلافات ووجدتها. وكم أنصح كل شخص مخلص بيحب كلمة الله أنه بس يهتم بكلمة الله ويكتب الأجزاء دي جنب بعض ويتعامل مع الكتاب باحترام. الكتاب يا أحبائي عندما يقول حرف يقصد هذا الحرف، عندما يقول كلمة يقصد هذه الكلمة. وما أخطر أن نقول الكتاب ما لا يريد أن يقول أو أن نخلط الأشياء كلها ببعض. بعدما يظهر المسيح مباشرة بيعمل عملين، العمل الأول مختص بطيور السماء، والعمل الثاني أعطيته اسمه مختص بأعداء السماء. طيور السماء في عدد 17 جه ملاك ونادى على طيور السماء دعاها لما يسمى عشاء الإله العظيم، وقال لهم تعالوا لكي تأكلي لحوم ملوك، لحوم قوات. بالمناسبة لو حد يقدر يديني معنى روحي لهذه الأشياء ياريت يبقى يحاول يديني معنى. تعالي يا طيور السماء تأكلي لحوم ملوك، لحوم قوات، لحوم أقوياء، لحوم خيل والجالسين عليها. يعني إذا قلنا دول أشرار، طب والخيل في خيل أشرار؟ والجالسين عليها، ولحوم الكل حرا وعبدا وصغيرا وكبيرا. هذه اللحوم حرفية لجيوش حرفية كانت مجتمعة في موقعة سجلها الكتاب في أصحاح 16 من جيوش متعددة من أماكن متعددة. عندما ظهر الرب أبادهم بسيفه قتلوا جميعا، تأتي طيور السماء لتأكل لحومهم. في عدد 19 نرى أعداء السماء، رأيت الوحش وملوك الأرض وأجنادهم مجتمعين ليصنعوا حربا مع الجالس على الفرس ومع جنده. فقبض على الوحش والنبي الكذاب الصانع قدامه الآيات التي بها أضل الذين قبلوا سمة الوحش، وطرح الاثنان حيين إلى بحيرة النار المتقدة بالكبريت. أخوتي الأحباء، علينا أن نقبل أن ربنا يسوع المسيح حمل، لكن أن نقبل بذات الدرجة أنه أيضا أسد. قبض على الوحش، مين اللي هيقبض عليهم؟ رب نفسه يقبض على الوحش. هذا الذي أهين سيجيء عن قريب للجزاء، هذا الذي لطم لابد أن يحكم ويحارب ويدين. قبض عليهم حيين، طرحهما في بحيرة النار. أحب أقرأ بس معاها أصحاح 20 عدد 10، وإبليس الذي كان يضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت حيث الوحش والنبي الكذاب كان قد مر على طرحهما 1000 سنة. لكن بعد 1000 سنة لازال هناك حيين في بحيرة النار، وهتمر 1000 السنين وسيظل حيين في بحيرة النار، دخان عذابهم يصعد إلى أبد الآبدين. إن شخص المسيح حقيقي، إن مجيئه الأول كان حقيقي حرفي، مجيئه الثاني حقيقي حرفي، لابد أحبائي أن يأتي لكي يحكم ويحارب كما قد أتى أولا لكي يخلص. لماذا تظل حقيقة الاختطاف غامضة بالنسبة لكثيرين؟ أنا كتبت في الورق اللي معاكم بعض الأرقام عن حقيقة مجيء المسيح. ذكرت أنها ذكرت في الكتاب 1845 مرة، ذكرت في العهد الجديد في 260 أصحاح، ذكرت 210 من 260، ذكرت في 210، ذكرت في 210 أصحاح 318 مرة. وعليه إذا كانت الحقائق تقاس أهميتها بكثرة تكرارها في كلمة الله، فتعتبر حقيقة مجيء الرب هي الحقيقة رقم 1 في كل الكتاب. إلا أنه في كل المرات التركيز كثيرا على، مش في كل المرات، في معظم المرات على الظهور، على الظهور، لأنه بحق هو الذي ينطبق عليه كلمة المجيء الثاني.
يعني بنطلق المجيء الثاني على الاختطاف لكن مش دقيقة أوي. المجيء الثاني، كلمة مجيء ثاني يعني كان في مجيء أول، والمجيء الأول كان إلى الأرض، وبالتالي المجيء الثاني ينبغي أن يكون إلى الأرض، وهذا ما لا يحدث في الاختطاف، لأنه في الاختطاف لن يأتي المسيح إلى الأرض، لكنه سيأتي إلى الهواء وسنخطف نحن لملاقات الرب في الهواء. لماذا لا يذكر الاختطاف في العهد القديم؟ ولماذا لا يذكر بذات تكرار الظهور؟ لسبب بسيط يا أحبائي، أن الاختطاف حادثة خاصة بالقديسين السماويين، والأمور السماوية لم تكن معلنة إطلاقا في العهد القديم. الأمور السماوية كشفت بعد مجيء ربنا يسوع المسيح. وأرجو أن نميز ما قاله المسيح لنقوديموس في يوحنا 3، إن قلت لكم الأرضيات ولستم تؤمنون فكيف تؤمنون إن قلت لكم الإيه؟ السماوات. الظهور مرتبط بالأرضيات، لكن الاختطاف مرتبط بالسماويات. حتى التلاميذ، بلاش نيقوديموس، تلاميذ يوحنا 14 كشف لهم الرب شيئا عن السماويات، في بيت أبي منازل كثير، أنا أمضي لأعد لكم مكان، مضيت وأعددت المكان آتي أيضا أخذكم إلي. اختطاف ولا ظهور هنا؟ اختطاف. آتي أخذكم إلي، حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا، وتعلمون حيث أنا أذهب وتعلمون الطريق. فاكرين رد عليه فيلبس وقال له إيه؟ يا سيد لسنا نعلم أين تذهب فكيف نعلم الطريق، إحنا لا عارفين أنت رايح فين ولا عارفين الطريق إيه هو، أنت إحنا مش عارفين. قال لهم أنا ماضي إلى الآب، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. قال له أرنا الآب وكفى. مش قادرين يفهموا ويستوعبوا السماويات. لكن إمتى ابتدأوا يستوعبوا السماويات؟ عندما تم موعد الآب وموعد الرب يسوع عندما جاء الروح القدس، ذكرهم بكل شيء، كل اللي قاله المسيح قديسين بالعهد القديم أن يصلوا للتمتع بالأمور السماوية بدون العروسة. هم هيبقوا في أسمى حال في السماويات، مدعوين إلى عشاء العرس. فكيف يدعى مدعوين إلى عشاء عرس حيث لا توجد عروس؟ فكان ينبغي أن توجد العروس وتجهز العروس، وحينئذ يتم البرنامج السماوي. أحبائي، هذا لا يعني أبدا أن الكنيسة أقل أهمية في برنامج الله عن الأمور الأرضية. الله عنده برنامج مختص بالأرض وتممه وسيتممه، لكن الله أيضا عنده برنامج مختص بالسماء، وعلينا أن نفصل بين هذا وذاك. حدث تلاقي أنه في فترة زمن النعمة الله الآن يتمم برنامجه السماوي بإيجاد الكنيسة وإعدادها ثم اختطافها، لكن ليس كما يظن البعض إن الله عمل كده لأنه فشل من إسرائيل، ولأن إسرائيل رفضت المسيح فقال يعني نطلع لنا بحاجة من الدنيا، مادام إسرائيل رفضتني أعمل لي حاجة وأخذ الكنيسة. أنا أعتبر أن هذا الكلام سخيف وساذج، لأن الكنيسة في قلب الله من قبل تأسيس العالم، وكشفت الحقائق الخاصة بها بعد نزول الروح القدس، وسترفع من العالم، سماها الكتاب ما يحجز، سترفع من الأرض بالاختطاف، وبعدها يستكمل الله برنامجه مع الأرض. قرأوا النبوات في العهد القديم وتذكروا أنها مختصة بالأرض، قرأوا عن الكنيسة في العهد الجديد وتذكروا أن الله عنده برنامج مختص بالسماويات. الاختطاف حادثة ليست ضمن برنامج الله مع الأرض. حتى المجيء الأول يا أحبائي، لاحظوا أن مجيء المسيح الأول مش بولادة المسيح ابتدأت الكنيسة، لكن بقيامة المسيح ابتدأت الكنيسة. كثيرا ما أكرر إن بدايتنا ليست من المزود لكن من القبر الفارغ. عندما ولد المسيح، ولد لكم اليوم مخلص، لقد ولد لكي يقبل ملكا. أين هو المولود؟ اسمه إيه؟ ملك اليهود، لكنه لم يقبل. دي قصة، رفض، ها هيرجع وهياخد حقه، وهياخد حقه من اليهود، وهيعرف ازاي يعاقبهم ويتوبهم على شرهم. ده موضوع، لكن في موضوع تاني مختلف تماما. موضوع تاني انه كان ينبغي ان المسيح يموت، كان ينبغي ان يموت سواء قبله اليهود او لم يقبلوا. افرضوا انه اليهود قبلوه وملك عليهم، كان مشروع الكنيسة ما يحصلش؟ حاش. كان ينبغي ان حبة الحنطة تقع في الارض وتموت، مش علشان غفران الخطايا، مش علشان رفض، لكن لكي يأتي بثمر كثير. كانت الكنيسة لابد ان تخرج من المسيح الذي يموت، كما نام آدم وخرجت حواء كان ينبغي ان المسيح يموت. إذن بداية الكنيسة من المسيح الذي مات وقام وتمجد وأرسل الروح القدس، تتكون الكنيسة وتنتهي قصة الكنيسة بالاختطاف. لكن برنامج الله للأرض، جاء المسيح، ولد على الأرض، قدم نفسه للناس كالملك، رفض من الناس، عاد إلى السماء على وعد وعهد أنه سيعود مرة ثانية، مش الاختطاف بقى، لكن في الظهور لكي يحكم ويحارب. اكتفي بهذا وسامحوني على الإطالة، لكن أرجو أن تكون هذه أعطتنا بعض المفاتيح لفهم هذه الحقائق، وله المجد.